بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم سلسلة محاضرات عنوانها
الهروب إلى هرمجد وظاهرة العبث في أشراط الساعة
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن مع المحاضرة الثالثة والتي عنوانها
سيناريو الوهم المنتظر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الموضوع الذي شرعنا في الكلام فيه هو موضوع شديد الاتصال بواقعنا الذي نعيشه في هذه الأيام، وما نحن مقبلون عليه من تكالب دول الكفر وعلى رأسها أمريكا وربيبتها العصابة اليهودية، وكل هذا مما هو ليس بجيد علينا، فقد أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، ودلنا على النجاة من هذه الفتن كلها. أما عن علاقة موضوعنا بهذا الواقع، فهو أننا يطلب منا معشر المسلمين التعامل مع هذا الواقع بنوع من الواقعية، وليست الواقعية هي بأن نقر ونخضع للأمر الواقع، ولكن أن نقاومه بما آتانا الله سبحانه وتعالى من الأسباب. وإن حاد أناس عن هذا الخط القويم في التعامل مع هذه الأحداث للهروب من الواقع وعدم الأخذ بالأسباب، إما بالتفكير المشبع بالأماني والخيالات والأوهام والأحلام، وإما بالاستسلام على الطرف الآخر لكل هذا الواقع. وقد يتخذ بعضهم الإيمان ببعض أشراط الساعة يعني مظلة واقية تقيه هذه المسؤوليات وتقيه أن يحاسب على ما يتكلم في هذا الباب. فنحن ما زلنا في الكلام حول ظاهرة الهروب إلى هرمجد كما قلنا، والهروب من الواقع وعدم الأخذ بالأسباب إلى الانتظار السلبي لأن تستسري الأحداث كما نتوهم وكما نتخيل، وبالتالي ككل شيء مرتب لكن خارج عن ترتيبنا نحن، مجرد تسليم مطلق لأمور ما هي إلا رجم بالغيب. وقد يعز على نفوس بعض الناس أن نقول هذا الكلام لأنه يصدم عواطفهم وأهواءهم، لكننا نقول إن هذا النمط من التفكير ليس حديثا وليس وليد هذه الأيام، وإنما هو حصل منذ فترة، ربما كان أول الكتب التي اطلعت عليها في حوالي سنة 91 هذا الكتاب الغريب، قبل أن يظهر كتب هرمجدون ومحمد عيسى داود وأمثالهم، كتاب يسمى الحرب العالمية الثالثة بين الإسلام والغرب، تأليف دكتور عبد الناصر مدبولي الخضري، تقريبا شخصية مجهولة لا يعرفه أحد. حتى الكتاب طبع سنة 90 عقب أحداث الغزو العراقي الكويتي مباشرة، لا يوجد اسم نشر ولا يوجد اسم مطبع ولا أي شيء حتى تستطيع أن تصل لهذا الشخص وتحاسبه كالعادة مع أمثال هذه الأشياء. فكتاب مجهول النسب ومجهول السند، خرج في صيف 91 يعني 1411 و1412. خلاصة الكلام في هذا الكتاب أنه يقول سوف يخرج المهدي المنتظر في صيف سنة 91، أيضا يقولك بداية الحرب القادمة بين اليهود والعالم الإسلامي ستقوم في نهاية 1993، وفيها سيباد ثلثا اليهود. ده اللي بيسموه wishful thinking، تفكير بالأمانية. أنا أرجو أن أكون إمبراطورا، أنا أرجو أن أكون كذا، أرجو أن يباد ثلث اليهود. فمجرد ما هو يتمناه يعني يخطط على أساس الأمانية، ليس على أساس الأخذ بالأسباب الحقيقية في مواجهة الواقع. ففي نهاية 93 ستقوم الحرب وسيباد ثلث اليهود. المسلمون سيحررون فلسطين قبل نهاية القرن القادم. خروج الدجال سنة 2000 ميلادية. ده خلاصة الكتاب. الساعة لا تتجاوز سنة 2030 بحال من الأحوال. فهل احنا راغبين في التسلية او تتبع الغرائب من امثال هؤلاء الناس؟ لا، دي أدلة حسية تدل على التخبط الذي يتخبطه هؤلاء الناس وبعضهم عن المنهج العلمي في التعامل مع الأمور. فيعني وقفنا وقفة طويلة الأسبوع الماضي مع علم من أعلام هذا المنهج الفوضوي وهو محمد عيسى داود، ورأينا العجب مما كتب. أيضا مما يلفت النظر في هذا الكتاب، أيضا يهدي الكتاب إليك يا صاحب الزمان، وهذا الاصطلاح يستعمله الشيعة يريدون به المهدي. إليك يا صاحب الزمان وذرة الأكوان وزهرة الريحان، إلى الذي ضامت إليه القلوب العطاشة وتحرق إليه الشوق في أحشاء المنتظرين، إلى جوهرات الإسلام ونجم المشرق القادم على الطريق. إليك يا مهدي، بعد رسول الله أوزي هذا الكتاب. موقف آخر من مواقف هذا الكتاب بيتكلم من ضمن الكلام نائل برضو من بعض الكتب، طبعا كالعادة كتب إما شيعية وإما كتب أهل الكتاب ومنامات الكتابيين. فبيتكلم على الخميني، أن الخميني الذي قام بالثورة في إيران يعني يتنبأ بخروجه، وأن هناك شعبا من المسلمين سوف يلتف حول قائد من أبناء علي كرم الله وجهه، وهو الإمام آيات الله الخميني إلى آخره. وهو رجل شديد التدين في الكتب بقى بتاعتهم، وهو رجل شديد التدين وليس له عند الله خلاف. أنا أظن لو الكلام ده صحيح يبقى الفهد إيه؟ قاف. ليس له عند الله خلاق، لأن الخميني إمام من أئمة الكفر يعني بلا تردد. الخميني عدو من أعداء الإسلام، ليس فقط من أعداء أهل السنة، لأن الذي دعا إلى الخميني باعتباره رأسا في الضلال في هذا الزمان أمر كان واضحا لكل ذي عينين. فأن يمدح الخميني في نص عن الله هذا شيء لا يصدق أبدا بأي حال من الأحوال. علامته دي برضو حاجة من كتاب خروجه أو المهدي، إذا اشتال عليكم الترك ومات خليفتكم، يقصدون مات الخميني. فهل الخميني خليفتنا؟ ثم الخميني هو أصلا لا يعترف بأنه خليفة. الخميني اخترع أو ابتدع في الشيعة شيء اسمه إيه؟ ولاية الفقيه. فهو أصلا لا يرى أن تصح إمامة أي واحد يسمى خليفة خارج الأئمة الاثنى عشر، وبالتالي لا يسمى خليفة ولا يعتبره هو خليفة، وإنما هو أحدث في المذهب الشيعي فكرة ولاية الفقيه كما تعلمون. المهم بيتنبأ في الكتاب ده برضو أن بعد موت الخميني يستخلف بعده رجل ضعيف يخلع بعد سنتين من تعيينه. وما أظن الذي خلف الخميني خلع بعد سنتين. المهم مش هنطيل طبعا في الكلام، لكن أنا يهمني جدا عبارة يقولها في الخاتمة. يقول أرجو أن أكون بهذا العمل قد قدمت جديدا في كل فصل وفي كل صفحة من صفحات هذا الكتاب، كما أرجو أخي القارئ، يكاد المريب أن يقول خذوني، كما أرجو أخي القارئ ألا يقصو في الحكم علي. إذا حدثت في المستقبل أحداث مختلفة بعض الشيء زمانيا أو مكانيا مع ما رويت في هذا الكتاب، يعني حق الدجل محفوظ لكل مواطن أو كل مؤلف عايز يدجل يكذب يلبس ينحرف عن المنهج العلمي بهذه الفوضى، محفوظ له هذا الحق ومحدش يعترض عليه. أرجوكم محدش يقصو علي إذا حدثت في المستقبل خلافا لهذه الظنون يعني. وبعدين الأدهى من ذلك عذر أقبح من ذنب، فكل ما روي من أحداث في هذا الكتاب قمت باستخراجها بأدلة وأسانيد من بطون الكتب. أمال من بطون إيه؟ ما هي لازم تكون كتب، لكن إيه قيمة هذه الكتب؟ ها؟ فكل ما روي من أحداث في هذا الكتاب قمت باستخراجها بأدلة وأسانيد من بطون الكتب وليست من الخيال أو الوهم الشخصي. تكتفي بهذا، يعني هذا النموذج من نماذج الدجل في موضوع أشراط الساعة. فعامة المتكلمين في هذا الباب كما رأينا يرجمون بالغيب ويقولون ما ليس لهم به علم، فيفتحون الباب على مصراعيه وينتحلون المعاذير لاستباحة هذا الدجل كما فعل محمد عيسى داود وكما يفعل هذا أو ذاك كما سنرى، كي يعني يتوقعوا المحاكمة العلمية. أنا مجتهد والمجتهد يصيب ولو أخطأ ويعفى عن خطئه، ويستدلون بالحديث. وقد شرحنا الأسبوع الماضي أن أمر الدين ليس لعبا وليس عبثا، وليس الاجتهاد من حق كل أحد، لكن الاجتهاد لابد أن يكون الإنسان يعني مؤهلا لأن يجتهد. نذكر الآن أيضا نماذج من تنبؤات بعض هؤلاء العابدين. ما الهدف من حكايتها؟ الهدف أن نلحق ما تبقى أو ما يستجد بما مضى، نقيس المستقبل على الماضي. هؤلاء الناس في الحقبة الأخيرة ألفوا الكتب وحددوا المواعيد وجزموا بأحداث معينة، ثم خابت ظنونهم وأخلفت وعودهم. فكذلك هرمجدون وأمثاله من المؤلفين سيلحقون بهذا الركام من الأكاذيب والأوهام. فلا نحتاج للتعليق على هذه الأحداث، لأن أعظم تعليق وأقوى تعليق هو التاريخ السنة الذي نذكره، يوم كذا سيحدث كذا، ويكون هذا اليوم أصبح في خبر كان فات وولى. هذا أقوى رد. إيه اللي نحتاجه رد بعدما يعني أثبتت الأيام كذب دجالهم وإدعاءاتهم؟ مثلا صاحب كتاب أسرار الساعة يقول: السيناريو المحتمل لتسلسل حوادث الفتن والله أعلم في عام 1998. يعني أشبعنا طيب التاريخ الميلادي؟ التاريخ الميلادي ليس له في الشريعة أي وزن أو اعتبار. لماذا بالتاريخ الميلادي بالذات؟ في عام 1998 يشغل الناس باللعب واللهو في أولمبياد باريس، ثم تفاجئهم علامات الساعة الكبرى وهم في غفلتهم يلعبون. وفي 1/1/99 وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، هم كل ذا ويقول في الأول والله أعلم، الورع والتفويض إلى الله، ده بيحددها بالساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 1/1/99، يعني من صباح يوم الجمعة 15 رمضان 1419 هجرية، يتم ارتكاب العمل الكوني المفزع وهو تفجير المسجد الأقصى. الحمد لله الذي خيب ظنه. وفي نفس اليوم تصل طلائع القوات الغربية وتنزل في الأردن وتحاصر بيت المقدس. بعد تفجير الأقصى مباشرة يتم دخول الجيوش الغربية الأردن وفلسطين وتطوق القدس حماية لليهود حتى يكملوا بناء الهيكل مكان المسجد. ويزعم أيضا أن المهدي يظهر في يوم الثلاثاء الموافق 25 محرم سنة 1420، ويحدد المدة بين ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام بأنها 8 أشهر. في 1/2/1420 الموافق 14/7/99 ينطلق صاروخ نووي من الخليج إلى أوروبا مستهدفا الفاتيكان حسب الخطة المرسومة. وفي 1/1/1999 الموافق 19/2/1420 تبسط إيران سيطرتها على معظم دول الخليج، وبعد ذلك يتم إلقاء قنبلة نووية أمريكية تدمر إيران بعد أن دمرت الخليج. في جمادة ورجب وشعبان 1420 الموافق حاجة في شهر سبتمبر 99 حتى نوفمبر تبدأ الملحمة الكبرى من مقر قيادة المسلمين في دمشق تحت قيادة المهدي عليه السلام. الكلام ده من ايه؟ سبتمبر 99 او 1420. في 15 شعبان 1420 الموافق 23 نوفمبر 99 يخرج المسيح الدجال بفتنته الكبرى، حيث يدعي الألوهية ويظهر المعجزات لفتنة الناس. في يوم الجمعة 1/1/2000 1/1/2000 يعني هو بيتوهم لدي الألفية الإيه؟ الجديدة، لأن الفرق بين اعتقادنا إحنا في الملحمة وبين اعتقاد النصارى موقعة هرمجدون أننا لا نعرف موعدها، أما أهل الكتاب فيحددونه في الألفية الأولى. عدد الألفية الأولى بقى الثانية، وإذا كانش الثانية بقى أكيد الثالثة، دي اعتقاد النصارى. ولذلك كان كل توقعاته منها هتحصل في بداية الألفية الجديدة. زي ما قلت لكم في ناس عايزة تتعامل مع المصحح كده أرقام مصححة مش عايزين فكة. فواحد واحد 2000 ميلادية طبعا دي آخر سنة فين في القرن 20، لأن بداية الألفية الجديدة هتكون إيه 1/1/2001، فدي هم لا يتفكرون إليها. المهم في 1/1/2000 ميلادية الموافق 25 رمضان 1420 تشرق الأرض بنور النبي والرسول العظيم عيسى عليه السلام ينزل في القدس، والمسلمون بقيادة المهدي يحاصرهم الدجال هناك. يدعي أيضا أن عيسى عليه السلام ينزل الأرض سنة 2000، ثم يقول وهذه النتيجة تكاد تتفق تماما مع ما يعلنه ويبشر به أهل الكتاب عن طريق الحساب الموجود في كتبهم، وهو ما يعتقده كثير من الرهبان والقادة الكبار في العالم الغربي، وقد توصلنا إلى ذلك ولله الحمد عن طريق الاعتماد على أحاديث رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم. فشك أن هذا كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بريء من هذه الأكاذيب. وأقوى دليل على أنها كذب أنها لم تقع في المواعيد التي حددها هذا الظالم لنفسه. وعندما يراه الدجال يهرب من القدس متوجها إلى أكبر مطارات إسرائيل وهو مطار اللد الدولي، ولكن عيسى يلحق به قبل أن يقلع بطائرته ويقتله قرب باب اللد الشرقي. ويدعي أن وفاة عيسى عليه السلام ستكون سنة 2007 هجرية، وأن نهاية عمر الدنيا ستكون بإذن الله عند طلوع الشمس من المغربية في عام 2010 ميلادية. أما الجرأة بقى على جانب آخر من جوانب الإحراف تحديد الأشخاص إن فلان هو المقصود بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو يرى أن الأبقع في أحاديث بقى ضعيفة كتير فيها الأبقع والسفياني والمشوه إلى آخره، فهو يرى أن الأبقع هو ياسر عرفات، وأن الرجل المشوه هو الشيخ أحمد ياسين حفظه الله، وأن الأصهب حافظ الأسد، وأن السفياني هو حسين ملك الأردن الذي سيبعث جيوشه إلى العراق والمدينة. فين ملك حسين ده مات وشبع موت يعني. وصدام حسين سيقتل في الكوفة، وأن عمر البشير حاكم السودان هو الحاكم العادل المقصود بحديث يكون بأفريقية أميرا 12 سنة ثم تكون بعده فتنة، ثم يملك رجل أسمر يملأها عدلا، ثم يسير إلى المهدي فيؤدي إليه الطاعة ويخاطر عنه. نموذج آخر الذي تولى كبر هذه الفتنة وهو صاحب كتاب هرمجدون، إن هو تخصص بقى في موضوع عمر أمة الإسلام والهرمجدون وتوابع هذه الزلازل، فيعتبر الأسبوع اللي فات أتينا على بنيان من القواعد، لأننا كشفنا عمن يأخذ من أستاذه وغيره ممن اقتبسوا منه أحيانا كانوا لا يعزون إليه هذه الضلالات. فيرى صاحب هرمجدون أن قنطرة مصر هي قناة السويس المذكورة في حديث إذا اختلفت الرايات السود فيما بينها أتاهم الرايات الصفر فيجتمعون في قنطرة أهل مصر فيقتتل أهل المشرق وأهل المغرب سبعا، ثم تكون الدبرة على أهل المشرق. فهو يرى أن رايات السود المقصود بها هنا قوات طالبان وقوات التحالف الشمالي، وأما الرايات الصفر فهي القوات الغربية. يقول وقد ظهر الطالبان حوالي سنة 96 ميلادية، وتخبرنا الآثار التي جاءت بشأنهم أنه بين بدء ظهورهم وبين ظهور المهدي 72 شهرا أي 6 سنوات، يعني هذا طبعا من الدجال الذي انكشف يعني. ثم هو يستروح لما روى نعيم ابن حماد من سنده عن كعب قال علامة خروج المهدي ألوية تقبل من المغرب عليها رجل أعرج من كندة، فيجزم أن هذا الرجل الأعرج هو الجنرال الأمريكي ريتشارد ميرز رئيس هيئة أركان القوات المشتركة في أفغانستان. الدليل بقى أن هذا الرجل الأعرج بدليل أنه رآه مقبلا على عكازين ليعلن للشعب الأمريكي بدء عمليات القوات المشتركة الجوية والبرية والبحرية ضد أفغانستان. فقلت الله أكبر صدقت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنقول له الله أكبر على هذا الكذب، يعني ما أدرك أن الرسول نطق بهذا أصلا، منين بتقول صدقت يا رسول الله؟ وبعدين منين رجل من كندا، قبيلة اسمها كندا معروفة من كندا مثلا أو أمريكا أو إلى آخره. فطبعا أخبار ساقطة لا تقوم على قدم وساق، بل ولا على ساق وساق، يعني أخبار هاوية لا أساس لها من الصحة. ثم يرجح أن سنة 2012 هي النهاية وليست بداية النهاية. أيضا شخص يدعى مبارك البراك يحكي عن علماء الكمبيوتر أنه في 1/1 سنة 2000 سيقف الكمبيوتر، وهذا يصادف 10 الأواخر من رمضان، فلا طائرات ولا أموال تستخرج من البنوك ولا اتصالات، حتى التكنات العسكرية والكهرباء والصرف الصحي يتعطل. وعلى كل حال وقع هذا أم وجد ما هو حلا، فإننا على يقين أن الحضارة ستنتهي. اللي هي مشكلة الصفر كانوا بيتوقعوها في الكمبيوتر، اتضح لما عدى التاريخ أنها ضخمت بلا أي مسول على الإطلاق. فهو يرى أن ده هتقضي على كل التكنولوجيا الموجودة، لو طيارات ولا كذا ولا كذا كله هيتعطل، وبالتالي سنهار الحضارة حتى نقوم نحن على يعني أنقاضها. دايما نهرب من المواجهة، المواجهة بإيه؟ بالأحلام، الهروب إلى هذه الأمانية، نستنى أن العالم ينهار كله وتخرب الدنيا، ثم يعني يغمز لنا التاريخ بعينيه يقول لنا قد جاء إيه يعني دوركم الهروم وانهضوا. ليه؟ لأن احنا مش عايزين مواجهة في الواقع، نهرب أحسن في الأحلام. ثم يدعي أن أنسب تفسير لحديث فتنة الدهيماء اضطراب أحوال العالم كله بسبب مشكلة الصفر في الكمبيوتر. لم يكتف العابثون بأشراف الساعة بكبيرة الرجم بالغيب وقفو ما لا علم لهم به، حتى أضافوا إلى ذلك قاصمة أخرى وهي تطبيع العلاقات، ليس مع عصابة اليهود وإنما تطبيع العلاقات مع المنجمين. ها؟ المنجمين لو إخوة في الله، والأسف الشديد الإغراق في قضية الجن والسحر وهذه الأشياء وأوضاع مأساوية. يعني إذا وقفت أمام أي معرض لكتب وتحاول تعد بقى الكتب اللي هي في الجن والسحر والعبث بأشراف الساعة، شيء مؤلم جدا. بعض المكتبات رأيتها بعيني، يعني ما لا يقل عن 5 مكتبات في منطقة معينة خارج الإسكندرية، أنظر إلى كتب فوجدت كتب السحر نفسها، كتب السحر والتنجيم الصريحة التي تحتوي على الكفر الصراح والبواح، تباع الآن جهارا نهارا في نفس الإيه الركن اللي بيخصص لكتب التنجيم والجن إلى آخره، تجد معها كتب السحر صراحة، السحر الذي هو كفر وشرك أكبر، وتسخير الجن وإلى آخر هذه الأشياء وتعليم الناس كيف يمارسوا السحر، كل هذا أصبح الآن شيء مباح بسبب تسامح مع التطرف يعني في هذه القضية، قضية الجن والسحر إلى آخره للأسف الشديد. حتى أتى هؤلاء أيضا وزادوا في نبلة وبدأوا يعملوا تطبيع مع المنجمين. المنجم ده بقى يعني شخص إيه يحتج به، حتى إن بعض هؤلاء المصنفين العابثين بأشراط الساعة يلقب المنجم اليهودي نوستراداموس بأنه أعظم فلكي في التاريخ. يقول صاحب أسرار الساعة، كتاب اسمه أسرار الساعة، في نهاية 1999 يعني آخر شهر يوليو 99 سيهبط ملك الفزع العظيم من السماء وسيحكم المريخ كوكب الحرب لصاحب الحق، وسيكون دمارا مروعا وخرابا هائلا. تلك هي واحدة من أكثر نبوءات نوستراداموس فزعا ورعبا كما يقول المحللون، وهي طبقا لمعظم التفسيرات تعني بأن كارثة ضخمة ستحيق بالكرة الأرضية في شهر يوليو 99. وقد حدد نوستراداموس والذي يعتبرونه أعظم فلكي في التاريخ بأن شرارة الكارثة الأولى ستنطلق من الشرق الأوسط، إلى أن يقول: وما بين نبوءات نوستراداموس في سنة 1555 ومخططات وينبرجر عام 97 تمت جميع المؤامرات الساعية لتدمير العالم الإسلامي وغزوه في عام 99، ومثقفو هذا العالم لا يزالون يرددون ببلاهة عجيبة: نحن ضد فكر المؤامرة. أما قادة العالم الإسلامي فيكفيهم خدعة أن يرأسهم في طهران الدجال نفسه، لأن هو بيصرح أن رئيس طهران محمد خاتمي هو نفسه مسيح الدجال، دي من الأشياء الغريبة أن محمد الخاتمي هو نفسه المسيح الدجال بيقول يكفي أن قال تعالى الإسلام يخدعون في المؤتمر الإسلامي وقتها، يعني أن هو اللي رئيس المؤتمر كان إيران وأن هو ده المسيح الدجال. يقول والمعروف أن رقم 9 هو نهاية الأرقام التي تبدأ بالرقم 1 وهو حسب الفلسفة الفيثاغورسية يعني النهاية، وهو الرقم المقدس عند الطائفة البهائية التي خرجت في إيران واستقرت في فلسطين. طيب أنت بتعمل إيه هنا بقى؟ بتدافع عن عقيدة البهائية في تقديس هذا الرقم؟ إيه المناسبة يعني؟ يقول وحسب، شوف كمان التصبيع الأكثر، وحسب علوم الجيومترا المشتقة من الكابالة اليهودية فإن الرقم 9 هو رقم الملوك الغزاة، وفي اليهودية أيضا فإن الرقم 9 هو رقم الخراب. كذلك صاحب كتاب أسرار الساعة في موضع آخر يقول السفياني أو الهاشمي هو المقصود بملك الجنوب الذي يتعاون مع ملك الروم كما في تنبؤات اليهودي الفلكي نوستراداموس. والسفياني ده هم محيرينه معاه، لأن السفياني هو بيرى أنه الملك حسين ملك الأردن، ده السفياني أو الهاشمي. السفياني طبعا في معظم رواياتهم بيميلون إلى أن السفياني هو إيه؟ صدام حسين، كما قال سعيد أيوب في كتابه المسيح الدجال قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى. خلط يعني خليط من النصوص الإسلامية والأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأخذ من جفر الرافضة المزعوم والإسرائيليات، ثم مزجها بتخيلاته وأوهامه ووصفها بأنها تصوراته للأحداث المنظورة والمقروءة والمرآة التي ينعكس عليها الحدث الذي يتطابق مع دائرة الزمن أو عالم المشاهدة المنظور الذي ينطبق مع مخزون دائرة الذهن أو عالم المشاهدة المنظور الذي ينطبق مع أحاديث عالم الغيب المخبوء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ده هو لم يكتفي بأنه أخذ من إسرائيليات سعيد أيوب، لا ده كمان جاب تفاسير وشروح علماء اليهود والنصارى لهذه النصوص. فيدعي سعيد أيوب أن المهدي المنتظر هو صدام حسين، وهم طبعا بيدعوا أنه هو ده الأشوري الذي جاء في بعض النصوص التوراتية الأشوري، الأشوري يبقى هو صدام حسين. ولذلك تارة بعضهم يقول المهدي المنتظر هو صدام حسين، بعضهم يقول هو الأشوري، بعضهم يقول هو السفياني. لو صدام طبعا يعني أتاه أجله ستنهار كل هذه التخرصات، ولقال المتشبثون بها يومئذ أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فهد سالم في كتاب أسرار الساعة يزعم أن السفياني زعيم عربي معاصر يصنعه الغرب الآن ليكون ملكا للعرب في آخر هذا القرن كما فعلوا مع جده في بداية القرن، وطبعا مقصود بالملك حسين ملك الأردن. وبيقول بقى أن الملك حسين سوف يبث جيوشه بعد موت صدام إلى العراق، وشاء الله سبحانه وتعالى أن حسين يموت قبل صدام، فحيبث جيوشه بعد موت صدام إلى العراق وإلى المدينة، ويتحول الشعب الأردني إلى عدو لدود يطالب بمسح العراق من خارطة الوجود. مؤلف هرمجدون يزعم أن صدام حسين هو السفياني، وأن غزوه للكويت هو فتنة السراء، وهي الجولة الأولى من الحرب العالمية الثالثة التي يسميها هرمجدون. ثم ينقل عن محمد عيسى داود ويقول أن نقل الأستاذ محمد عيسى داود من إيه؟ من مخطوطات النادرة. وطبعا أنتم فاكرين نكتة المخطوطات دي التي لا يطلع عنها أحد إلا هو، وبعدين لا ده ساعات يعني اطلعت عليها من عن طريق فلان، لكن هو حلفني إن ما يخبرش حد أبدا بإيه؟ بمصدرها. فبيقول بقى إن محمد عيسى داود نقل عن مخطوطات النادرة نص بيقول وفي عراق الشأم رجل متجبر وسفياني في إحدى عينيه كسل قليل واسمه من الصدام وهو صدام لمن يعارضه. ثم يقول جمال الدين صدام هو السفياني الأول وسائله السفياني الثاني المشوه وهو ابنه الذي يعمل برصيد أبيه، والسفياني صدام فيه خير وشر، حتى تلاحظوا الأسلوب في غاية الركاكة، والسفياني صدام فيه خير وشر، فإذا ظهر المهدي ذهب عنه كل خير وكان شرا كله، وحارب المهدي مما يجعل المهدي يأمر بقتله وتخليص الناس من شره. ليس هذا بحسب للأسف الشديد الدكتور فاروق الدسوخي، للأسف الشديد والشديد جدا. يقول السفياني سينتصر على كل من يحاربه ويملك بعد دخول فلسطين وتحرير القدس مثل ملك مخدة نصر ملك بابل القديم الذي حكم المنطقة كلها. حتى يقول في كتابه البيان النبوي بانتصار العراقيين على الروم والترك وتدمير إسرائيل، يقول الدكتور فاروق: فهل هذا هو ملك الرئيس العراقي صدام حسين جابر قلوب الأمة الإسلامية المنكسرة الأزهر سليل الفاتحين محرر القدس في زمن الاستهلاك الأخيرة المبعوث من شاطئ دجلة تكريم ليطهر بمائه القدس من رجاسات اليهود؟ ويقول أيضا: فهو أي السفياني من أعظم شخصيات التاريخ الإسلامي، إذ يأتي في زمن ضعف الأمة وذلها فيعزها الله تعالى على يديه بتحرير الأقصى وتطهيره من رجس اليهود، ومن ثم جاء وصفه بأنه الجابر الذي يجبر الله تعالى على يديه قلوب أمة الإسلام المنكسرة، كما جاء وصفه بأنه الأزهر لعلو نجمه. وهذا كله ينطبق على الرئيس العراقي صدام حسين. يهدي الكتاب إليه في الإهداء بيقول: إلى فخامة الرئيس العراقي صدام حسين أيها الجابر أيها الأزهر قائد أولي البأس الشديد. يذكر في موضع آخر أيضا دكتور فاروق الدسوخي أنه اكتشف أن السفياني هو الآشوري. يقول: ولما شعرت بخطر شخصية السفياني وعظم الأحداث والفتن التي تعاصره رجعت للكتاب المقدس. رجعت للكتاب المقدس، هل يصح المسلم أن يقول هذه العبارة هكذا في سياق الإقرار؟ يأتي بها مقيدة المقدس عندهم، واضح، لكي أجمع كل النصوص التي تتحدث عنه أو جلها وتفسيرها في ضوء القرآن الكريم، إلى أن يقول: وإذا بجميع هذه النصوص والأخبار عن هذه الشخصية في الوحيين القديم والخاتم. تأملوا هذا، الوحيين القديم بيسمي كتب أهل الكتاب الوحي القديم والوحي الخاتم. وإذا بجميع هذه النصوص والأخبار عن هذه الشخصية في الوحيين القديم والخاتم تتطابق مع واقع الرئيس العراقي المعاصر من حيث الصفات والأحداث. يقول صاحب أسرار الساعة: السفياني أو الهاشمي هو المقصود بملك الجنوب الذي يتعاون مع ملك الروم كما في تنبؤات اليهودي الفلكي نوستراداموس. وهذا هو الشاهد، بيجيبوا الكلام من مين؟ عن طريق هذا المنجم أو العراف نوستراداموس. أيضا صاحب هرمجدون يقول فيما يشبه الدعاية، الدعاية لهذا المنجم، يقول: إن المنجم الفلكي اليهودي الشهير ميشيل نوستراداموس الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي وتوفي سنة 1559 والذي كتب رباعيات تنبؤية لأمور مستقبلية وقعت وفق ما أخبر به تماما. دعاية بيعملوا دعاية، فقد أخبر في رباعياته عن الحرب العالمية الأولى والثانية ووقعتا فعلا في التاريخ الذي حدده، كما أخبر عن الثورة الفرنسية وعن ظهور جبابرة سماهم بأسمائهم منهم هتلر ونابليون، وتنبأ بنشوب الحرب العالمية الثالثة وأنها مدمرة وستكون في أوائل هذا القرن وأنها نووية وستكون فيها حرب بيولوجية. ثم يقول صاحب هرمجدون: هذا العراف وهو طبيب في الأصل لم يأتي بما أتى به من باب الكهانة أو العرافة، وإنما شوف الأحلام والأماني وخداع النفس. هو مش عايز يعني إيه يقول ده منجم وكافر ويهودي ونصراني لأنه تنصر بعد كده، ها، ولا يؤخذ منه شيء، يعز عليه أنه يحرم من هذه الأكاذيب، فبالتالي بيحاول ينتحل من المعاذير ما لم ينتحله نوستراداموس نفسه، فبيعز عليه أنه يطلعه كذاب وأنه يعامله معاملة المنجمين المشركين. فبيقول: لا ده مش كاهن ولا عراف، ده هو اطلع على مخطوطات إسلامية. دي بنقلها برضو عن عيسى داود، بس لم يعزو الكلام إلى محمد عيسى داود، هو اللي مطلع الفرية دي برضو، ها، المخطوطات النادرة. فبيقول إن نوستراداموس اطلع على مخطوطات إسلامية حصل عليها وورثها من أجداده اليهود، لكن جده كان أمينا لمكتبة المسجد الأقصى. يعني يريدون ناس في غاية الغباء حتى يصدقوا هذا الكلام. يعني المسلمين في عزهم ومجدهم في ظل الخلافة الإسلامية حيعينوا أمين المكتبة الإسلامية في المسجد الأقصى واحد يهودي بهذه الحيثية. هو بقى بيتكلم بحماس زائد الأخ أمين بيقول إيه: إنما جاء به نوستراداموس هو من تراثنا المنهوب وميراثنا المسلوب الذي سقط منا فالتقطوه وجهلناه وعلموه. يعني معنى ذلك أنك تجيز أن يضيع شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد إلا عند يهودي. يعني كل المسلمين وعلماء المسلمين ضيعوا السنة وأخبار الساعة وأسرار الساعة ولم يبقى لها وجود إلا عند اليهودي الذي هو جد نوستراداموس لينشرها نوستراداموس. يعني بعد ذلك هذا شيء من خداع النفس. فهذه دعاوى لا دليل عليها فلا حجة فيها. ثم إن صح أنها مخطوطات فأي نوع من مخطوطاته؟ هي أحاديث مرفوعة صحت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهل الأحاديث تتلقى عن عراف يهودي؟ ولا أدري مثل هذا الإنسان كيف غاب عنه تفسير من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لظاهرة صدق بعض أقوال الكهان أحيانا. يعني كهان قد يصدقون في بعض الأحيان، وقد شرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم سر ذلك. لكن دققوا جدا، يعني حتى الناس اللي بتحكي على الجن وحصل كذا وكذا، انت لو تتبعت في الغالب بتجد ما فيش سند في النهاية. في الغالب ما بتجدش سند، اذا كنت دقيقا تتتبع ما تجد هذا الكلام اصول. يعني ان هو قال على نابليون وهتلر ومش عارف وهذا الكلام كله وارد جدا، ده كذب وده جهل. يعني نروج له بصورة اخرى تماما اذا كان في مسلمين ودعاء روجوا لهذا الفلكي او المنجم الحقير نوستراداموس. فيعني هل سيعدم من بني جلدته من اليهود او النصارى ان يروجوا له عن طريق هذا الدجل؟ ده الخبر يعني، واحنا عايشين في هذا العصر بنجد الخبر يعني مجرد ما ينقل من مكان لمكان في نفس المدينة بيخرج شبرا ويعود ذراعا، فما بالك بمن يتعمد نشر هذه الاكاذيب. فاذا لا ينبغي ان نروج لهذا، ونوقع في روع الناس ان فعلا غلب الصدق على تنبؤات نوستراداموس ونعمل له الدعايه الضخمه مجانيه. لا، يعني المساله انك لو تتبعت في الغالب سنجد ان معظمها اكاذيب ملفقه. اي نعم. روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع من الجن، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان بكفه فحرفها وبيدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال إنهم ليسوا بشيء. فهذا هو المكان الذي يليق بالإيه؟ بأن نضع فيه هؤلاء الكهان، مش اللي احنا نفخم فيهم ونقول أشهر فلكي في التاريخ ونرفع من شأن هذا الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال إنهم ليسوا بشيء، أصفار ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون أو فيتخلطون فيه أكثر من مئة كلمة. وهذا رواه البخاري. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. وهذا رواه مسلم. قال العلماء: إنما نهي عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة قدرا، فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع. وقد تظهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهلا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة ومن أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: إنما يدخل الشبه على الناس في أمر المنجمين من قبيل أنهم يرون المنجم يصيب في مسألة تقع بين أمرين، كالجنين الذي لا يخلو من أن يكون ذكرا أو أنثى، يعني هي حسب نظرية الاحتمالات 50% ولد و 50% بنت، فيخبط هو بأي طريقة إذا أصابت واضح فيطلع ولد مثلا كما قال. إذا أخطأت فمن عادة الناس أنهم لا تتحرك دوافعهم وهمامهم لحفظ ما يخطئ فيه المنجم، لا يحصل عليه الخطأ وإنما ينبهرون بالإيه؟ بالصواب. هو في الحقيقة مش صواب، هو جاي يعني الخيار محدود جدا، يا كذا يا كذا. فلو بيسألوا على المولود هيكون إيه، ما هو يا ولد يا بنت، احتمالات مش كتير، واضح؟
فممكن يعني ينجح 50% إذا خبط وقال أنثى مثلا، 50% ممكن يكون نجح، دي نسبة كبيرة في الاحتمالات، فبالتالي ممكن تيجي معاك كده. لكن لما يغلط الناس مش هتحفظ أبدا إنه أخطأ، هم بيركزوا على مين، ده قال ولد وطلع ولد، واضح؟ مريض مثلا، المريض إما أن يشفى أو يموت، واحد له واحد غير، إما أن يقيم في المكان الذي هو فيه وإما أن يعود، فيتنبأ بهذه الطريقة. ومن شأن الناس أن يحفظوا الصواب للعجب به والشغف ويتناسوا الخطأ، لأنه الأصل الذي يعرفونه والأمر الذي لا ينكرونه. ومن ذا الذي يتحدث بأنه سأل المنجم فأخطأ؟ دائما الناس تحكي أن سأل المنجم فإيه؟ فأصاب. وده نفس الشيء الذي فعله العابثون بأشراط الساعة، فقد أهملوا مئات المواضيع التي خاب فيها ظن نوستراداموس، واقتصروا على ذكر القسم الآخر الذي إن كان بالفعل موجود في كلامه فإنما يكون أخذ عن طريق الشياطين، وهذا وارد. والصواب في المسألة إذا كانت بين أمرين قد يقع أحيانا للمعتوه والطفل، يعني ممكن مسألة ما دام تدور الاحتمال فيها من 50% و50%، لو سألت المجنون هذه المرأة هي حامل بولد أم بنت، المجنون مش ممكن يقول ولد ويطلع ولد، والطفل ممكن يقول بنت ويطلع بنت، صح؟ يعني لو أصلا ما عندهش عقل أو لم يكتمل عقله، إما مجنون وإما طفل، ومع ذلك قد يخبط احتمالات احتمال يطلع صح. هل معنى ذلك أنه مصدر موثوق للمعلومات؟ هي بتيجي كده، فما بالك بالمتمرس أن يصوغ الكلام صياغة بطريقة معينة بحيث يوقع في روح الناس أنه يعني مصيب. إذا كان المعتوه أو الطفل ممكن يصيب، فما بالك بالمتلطف الرفيق اللي هي دي حرفته، حرفته أنه يزخر في الكلام ويأتي بعبارات مجملة قابلة للتفسير على أي من الاحتمالات. يقول الشاعر في الطيرة تطير، يعني يقول: تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهي الثبور، وشيء قد يوافق بعض شيء أحيانا وباطله كثير. يقول الخطيب: وإن وجد لمن يدعي الأحكام إصابة في شيء فخطأه أضعفه، ولا تبلغ إصابته عشر معشاره، وتكون الإصابة اتفاقا كما يظن الظن المنافي للعلم المقارن للجهل الشيء فيكون على ظنه، ويخطئ فيما هو معلوم أكثر عمره، ولا يقال إن هذه إصابة يعول عليها ويرجع إليها، بل إذا تكررت منه الإصابة في قوله وكثر الصدق في لفظه والصحة في حكمه ولم يخرم منه إلا الأقل، حينئذ سلمت له هذه الفضيلة وشهد له بهذه المعجزة. ولا فرق بين المنجم والكاهن، إذ كل واحد منهما يدعي الإخبار بالغلوب، وكيف يسلم للمنجمين ما يدعونه وأحدهم على التحقيق ما يعرف ما حدث في منزله، ولا ما يصلح أهله وولده، بل لا يعرف ما يصلحه في نفسه، ويؤثر عنه أنه يخبر بالغيب الذي لم يؤتيه الله أحدا ولم يستودعه بشرا إلا لرسول يرتضيه أو نبي يصطفيه. هذا فيما يتعلق بموضوع الرجل بالغيب والتردي في وحي تصديق الكهنة والمنجمين والترويج لهم والدعاء لهم كما رأينا. نتحدث الآن عن مظاهر العبث بأشراط الساعة، فإن ذلك يتجلى في عدة مجالات، من ذلك من صور العبث بأشراط الساعة تكذيب النصوص الصحيحة وزعموا أنها كلها موضوعة، كما حصل ممن ينتمون إلى المدرسة العقلية، مدرسة محمد عبده مثلا أنكر المسيح الدجال وأنكر نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان إلى آخره. فهذا نوع من العبث بأشراط الساعة، أن تكذب بالأحاديث الصحيحة المتواترة. من ذلك أيضا إبطال معاني الأحاديث الصحيحة بالتأويل الفاسد، كما صنع أبو عبية في جناياته وليس تحقيقه لكتاب الفتن والملاحم ابن كثير اللي هو نهاية البداية والنهاية، لأنه كل الأحاديث التي تعرضت لأشراط الساعة يجي في الهامش يهولها أو يكذبها، وبالتالي يعني أبطل معانيها. والنموذج آخر من هذا السلوك ما فعله أتباع المهدي الجنبوري، فقد كانوا يجمعون بين رذيلتي التأويل الفاسد والتكذيب بالأحاديث الصحيحة، فكانوا دائما يحاولون تطبيق الأحاديث الواردة في المهدي على مهديهم المزعوم. احنا عارفين جنبوري بالذات عمل ايه، ها؟ غير اسم نفسه، عشان هو المهدي غير اسم نفسه وغير اسم أمه إلى آمنة، واضح؟ فهذا نجل أيضا بصورة من صور الدجل ويعني العبث. الجنبوري هو اللي رسم لهم المنهاج، فقال لهم كثر الخلاف في الحديث ويصعب تمييز الصحيح من السقيم، فالذي يوافق كتاب الله تعالى ويوافق أحوالي تقبلوه. فهذا نوع من مظاهر العبث. أيضا من مظاهر العبث الخوض بغير علم في قضية تحديد عمر الأمة المحمدية، من ذلك أيضا الغلو في محاولة مطابقة ما ورد في النصوص على وقائع وأحداث معينة أو على أشخاص معينين رجما بالغيب، من ذلك أيضا محاولة توظيف النصوص لخدمة مآربهم والتعسف في تفسيرها بما يوافق أغراضهم، منه الاستدلال بما لا يصلح دليلا، الاستدلال بما لا يصلح دليلا كالإسرائيليات القديمة والحديثة والأحاديث الضعيفة والموضوعة ومرويات الرافضة، الجفر وما الجفر وكتب الشيعة وحساب الجمل وما يسمى بعلم الحروف. وبالجملة فكل من حاد عن الوسطية في هذه القضية إلى جفاء المنكرين أو إلى غلو المثبتين فقد تورط في جريمة القول على الله بغير علم وعبث بأشراط الساعة. من العبث بأشراط الساعة تكلف بعضهم اصطناع هذه الأشراط، يعني باختصار نريد أن نقول خلونا مع أشراط الساعة المهدي وهذه الأحداث كلها، يعني خلي موقفنا شبيها بموقفنا من قضاء وقدر، نؤمن به ولا نحتج به، يعني نؤمن بالقدر لكن لا نحتج به، كذلك نؤمن بأشراط الساعة لكن لا نحتج بها في أن احنا نرسم خطط وسيناريو الأحداث بل تصرفاتنا في ضوء أنها سوف تقع، لا نؤمن بها لأنها حتما وقع لا محالة، لكن في نفس الوقت نواجه الواقع بإيه؟ بما لدينا من أسباب وبأقصى طاقة من الأسباب في مواجهة هذا الواقع. فبعضهم من مظاهر العبث أنه يتكلف باصطناع هذه الأشراط وإيجادها في الواقع عنوة، حتى إن من مدعي المهدية من يغير اسمه واسم أبيه أو يدعي الانتساب إلى آل البيت الشريف، رأينا نماذج من قبل، رأينا ابن تومط وادعائه النسب الشريف، رأينا أيضا الجنبوري غير اسمه واسم أبيه وسمى أمه إيه؟ آمنة. كل هؤلاء يتناسون أن المنتظر تصنعه المهدية ولكنه لا يصنع ولا يصطنع لنفسه المهدي. من العبث بأشراط الساعة ما يحصل من الرافضة الشيعة من الابتهاج بانتشار الفساد والظلم في الأرض، يعني ويتمنون زيادة الفساد في الأرض بحجة أن هذا هو الذي سوف يعجل بخروج المهدي الموعود. أيضا من العبث لأنه انحراف الحقيقة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من هدي الرسول عليه السلام يبشروا ولا تنفذوا، فمن العبث مخالفة هذا الهدي بالإرجاف في قلوب المؤمنين وتقديم خدمة عالية القيمة لليهود والنصارى وأعداء الإسلام. وما أقسى ما نسمع من هؤلاء الدجالين من الكلام الذي يعني يبعث على الإحباط ويسيء ويؤذي المسلمين ويجرح مشاعرهم الإيمانية ويدخل الحزن في قلوبهم. كل هذا على أساس توقعات مبنية على شفا جرف انهار من الظنون والخيالات. فأحرى بمثل هذه التنبؤات الجاهلة أن تنبذ نبذ النواة. فأين هؤلاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لنا بشروا ولا تنفروا؟ فيعني هذا المعتدي الظالم اللي بيحدد باليوم والساعة موعد نسف اليهود المسجد الأقصى، يعني نقول له إذا بشرك الله بإيه؟ بما يسوءك؟ شيء أولا هو مش قائم على دليل، لا يسمى ما استند إليه دليل الإسرائيليات وخرافات أهل الكتاب والمنجمين. وإنت جاي تصدم المسلمين هذه الصدمة أنك تقول في اللحظة الفلانية سيهدم المسجد الأقصى، وفي خدمة أكثر من كده إيه؟ أنها تحقق هدف اليهود النفسي على الأقل بتحبيط همة المسلمين، وده أمر واقع كده كده والعياذ بالله، يعني المسجد إيه سيهدم، وهذا ما نجد له أصلا، الله أعلم ماذا سيحصل، لكن على أي الأحوال الجزم والقطع بهذه الطريقة هذا من أذية يعني أهل الإيمان. فهذه الكتابات الجاهلة تصادم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بعث الأمل في النفوس مهما احلوا لك يعني الظلام. يقول صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا. فشخص من هؤلاء وهو عيسى داود يعني يقول يدعي أن الجفر المزعوم الذي يستمد منه كثيرا من دعوة يخبر بأن الهيكل سيعاد بناؤه. ذاك الذي يحدد بالسنة والشهر واليوم موعد تفجير اليهود للمسجد الأقصى صانه الله عن كل سوء وطهره من رجاسات ونجاسات اليهود لعنهم الله، ويزعم أن الهيكل يبنى على أنقاضه، وثالث يزعم أن الغرب سيحتل تركيا ويسترجع القسطنطينية سنة 1999 لمدة أشهر، ورابع يقول فحصار العراق قد أعقبه حصار الشام فلسطين، وقد يمتد الحصار قريبا إلى سوريا ولبنان والله أعلم. فيعني هذا من شؤم الإيه؟ الانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوقع لإرجاف. هذا كان شأن المنافقين فيما مضى، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خيالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. فأمثال هؤلاء ينبغي أن يعاملوا بنفس المنطلق لأنهم يحيدون عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هو يعني مثلا ما احنا نعرف ان الكعبة سوف تهدم في اخر الزمان، ستهدم الكعبة كما جاء في الاحاديث ويرفع هذا البيت، ونعرف ان القرآن الكريم سيرفع من الارض فلا تبقى منه آية، لكن الذي نعتقد هذا من البلاء الذي سيقع والقدر الذي يقع في الكون، لكننا نستند الى ايه؟ الى ادلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. لكنهم حينما افتروا هذه الافتراءات هل استندوا الى حديث او الى آية؟ إنما استندوا لهذه الخرافات كما يعني بينا. من أسوأ ما عند القوم أنهم يعني مع عبثهم وعدوانهم على أشراط الساعة وقولهم على الله بغير علم، تعجب جدا حينما تجدهم يعني موقنين بهذه الأفكار جازمين بها جازمين ويقطعون أنها سوف تقع، حتى يقول أمين هذا صاحب هذا جد يقول أستطيع أن أحلف ولا أستثني، يعني لن أقول إن شاء الله، يعني بيحلف ويقول ومش هقول إن شاء الله ولا يستثنون، يعني لا يقولون إن شاء الله. أستطيع أن أحلف ولا أستثني أن ملاحم آخر الزمان والتي تبدأ بالحرب العالمية الثالثة والأخيرة هرم جد قد كشرت عن أنيابها وشمرت ساعديها وكشفت عن ساقيها، ويشكو بأنه لم يسلم من شغب الصبية. المعارضين بيسميهم ايه؟ شغب الصبية. فهؤلاء نلاحظ انهم يستقصرون افهام مخالفيهم ويسخرون ممن لا يتقبل خرافاتهم ويشك فيها. هذا صاحب اسرار الساعة يصف المنكرين عليه بالمرجفين والمتشككين، ويقول لقد كان الواقع ذات تعصر الساعة اللي عمل السيناريو الطويل لنا في الاول، يوم كذا يحصل كذا ويوم كذا، كل هذه خرافات ساعتها. هو طبعا لأن لسه لم يكن قد أخذاه التاريخ والزمان اللي أعدت كل التواريخ وما حصل شيء من المقال، ومع ذلك انظر ساعتها كيف كان مغترا بادعاءاته، يصف المنكرين بالمرجفين والمتشككين، يقول لقد كان الواقع المعاصر والمعاش شاهد إثبات على صحة كل ما ورد في هذا الكتاب من روايات وأحاديث. بالعكس، ده هو كله كان شاهد إيه؟ شاهد نفي، مش شاهد إثبات، مع أن الحديث يقول عليه دي عبارة عن روايات ضعيفة أو موضوعة أو لا أصل لها، أو إسرائيليات أو شيعيات أو كهانة أو تنجيم أو اعتماد على حساب النجوم أو حساب الحروف. يقول ولهذا تمكنت بتوفيق الله من إزاحة السفر عن أكثر الأسرار خطورة، إنها أسرار النهاية وقيام الساعة، لقد تفككت أمامي وبكل سهولة أكثر الرموز المستعصية في روايات الفتن والملاحم وأشراط الساعة. لقد رأيت أمامي خيوط المؤامرة وكشفت أبعادها السرية والعلنية، ولهذا سيجد القارئ في هذا الكتاب تحديد الزمان والمكان للملاحم، ويجد أسماء بعض قادة الفتن في آخر الزمان وزعماء آخرين، والجميع قادة سياسيون معاصرون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصفهم لنا. ثم يطوي كتابه فيقول ولا أريد أن أطيل، فهذا الكتاب بين أيديكم وقد كفيتكم الرد عليه بأفصح لغة علمية وهي لغة الأرقام، وبأقوى وأصدق المواعيد وهي التاريخ، وليس على المرجفين أو المتشككين إلا الانتظار لعدة شهور فقط. كلام ده بقى في التسعينيات، استنوا بس شوية شهور وكل حاجة هتظهر. يعني شوف الغرور يصل لأي مدى، غرور. وليس على المرجفين أو المتشككين إلا الانتظار لعدة شهور فقط وتظهر الحقيقة أمام الجميع، إما مع الكتاب أو ضده، فعليهم الصمت والترقب حتى لا يحرموا غيرهم من فائدة مرجوة قبل ظهور آية الدخان أو يظهر الدجال في شخصيته المزعومة. نفس المنطق اللي اتكلم به محمد عيسى داود لما شبه نفسه بإيه؟ بزرقاء اليمامة، قال لهم اللي مش هيسمع كلامي هيندم زي ما حصل من زرقاء اليمامة. أيضا محمد أمين بيحاول الترويج لأفكاره بالإشارة إلى قرينة يقول هي معتبرة عندي، وهي أن رجلا لا يعرفه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا يبتسم له ويعطيه كتاب عمر أمة الإسلام، وذلك قبل صدور الكتاب بتسعين يوما. فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ أولا تكلمنا من قبل على موضوع ادعاء رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وشروط ذلك. في نفس الوقت انت بتهوشنا عشان ما حدش ينتخب كتابك وتقول ان الرسول عليه السلام اقره، ما احنا بنحاكم كتابك الى سنة رسول الله عليه السلام التي نقطع بانها سنته، اما مناماتك فممكن يكون الشيطان، لان الشيطان قد يزعم انه رسول الله، لكن لا يمكن ابدا ان يقوى على ان يأتي في شك رسول الله عليه السلام، وهذا امر ناقشناه بالتفصيل من قبل، فلا تغترن باحتجاجهم بايه؟ بان من رآني فقد رآني حقا. لماذا؟ لان باقي الحديث بيقول ولا يتمثل الشيطان بي، فممكن الشيطان ياتي في المنام ويكذب عليك ويقول لك انا رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكن لا يمكن ابدا ان ياتي ويكون هو في نفس صوره الرسول عليه السلام. فالذي يعجز عن الشيطان هو ايه؟ مش ادعاء انه رسول الله، لا، هو عاجز عن ان ياتي في صوره وفي شكل وملامح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان ياتي ابن سيرين بعض الناس ويدعي انه راى رسول الله عليه السلام في المنام يقول صف لي الذي رايته، فاذا وصف ملامحه الشريفه اقره وقال نعم هذا هو الذي رايته، والا ان راى صوره اخرى فقل اليس هذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاخ امين ده يعني بيقول لك في قرينه معتبره عندي على صحه منهجه وصحه دعواه. رجل لا يعرفه، هو وصفه بأنه رجل مسلم فاضل، يعني من أين تعرف أنه مسلم فاضل وبعدين بتقول أنا لا أعرفه؟ تيجي إزاي؟ فأنت حاطب ليل تروي عن مجهول لا تدري من هو ولا كيف هو، فكيف تقول هو مسلم يعني فاضل؟ أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا يبتسم له ويعطيه كتاب عمر أمة الإسلام، وقد سبق ناقشنا وسنناقش موضوع عمر أمة محمد عليه السلام بالتفصيل. بل رأينا منهم من يتيه ويفتخر بأنه أول من تشرف باختراع بعض الهذيان المتعلق بالمسيح الدجال والأطراف الطائرة، ويثبت لنفسه أن لديه براءة اختراع هذه الأفكار. يقول محمد عيسى داود في جريدة صوت آل البيت: لم يعرف العالم كله بفضل الله كاتبا أو مفكرا قال بنظرية ولود المسيح الدجال في مثلث برمودا وأنه صاحب الأفكار الطائرة سوى الكاتب الصحفي محمد عيسى داود، يعني نفسه، إلى أن يقول: ومعلوم من القاصي والداني أنني بصفة الكاتب محمد عيسى داود عضو نقابة الصحفيين والمستشار الإعلامي لمؤسسة أمل الإعلامية الصاحب الأوحد لفكرة أن المسيح الدجال هو مخترع الأطباق الطائرة وأن له قلعة بمثلث برمودا ولا يوجد كاتب في كل الدنيا قال بذلك غيري، وقد تعدى فلان بسرقة نتائج أبحاثي وانتحلها لنفسه وذلك ثابت بكتابين له تم إبلاغ النيابة العامة عنهما وهي التي قامت بتحريك الدعوة ضده بتهمة السرقة الفكرية. إذا جماعة النيابة يعني بيخدوا على تعالوا فعلا بيعملوا إجراءات يعني بحق وحقيقي معه وفعلا بيعمل قضايا ودوشة كده، لأن طبعا العقلية الصحفية في مثل هذا أنه يفجر القنابل الإعلامية علشان الأضواء يعني تكتذب أكثر وأكثر إليه. ثم يقول: يكفيني فخرا مئات بل آلاف القراء الذين يؤازرونني لعلمهم بالحقيقة، ويكفيني فخرا شهادة الدكتور فلان الذي شهد لي بأني رائد في هذا المجال وصاحب الفكرة ومن عداي عالة علي من الهواة والمقلدين. وكما أشرت قبل جريدة صوت آل البيت طبعا جريدة شيعية التوجه بصورة واضحة جدا، شيعية التوجه تماما، وتروج لمفاهيم يعني رافضية منحرفة. نفس عيسى داود هو الذي وصف من يرفضون اختراعاته بأنهم الأغبياء والضلون، أغبياء وضلون. شوف الغرور، يعني هو بيقترع على الشرع ويكذب على الشريعة في نفس الوقت يغتر بما هو عليه وقد يحلف أحيانا ثم يتطاول بالشتائم على من يعني لا يقاد لضلالته. بالمناسبة يعني نشرت مجلة اسمها أونلاين في العدد 14 نصف أكتوبر 2001 مقالا أنحت فيه باللائمة على وكالة رويترز للأنباء، بألفت النظر أيضا لموضوع أن الإنترنت ليست مصدرا موثوقا لتلقي أي خبر على الإطلاق. يعني ما يروج له بعض الشباب أحيانا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ الكذاب يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وله وعيد معين معروف في حديث عذاب القبر. فموضوع الكذبة إنسان يخرجها وتبلغ الآفاق، ما أعتقد أن كانت الكذبات تبلغ الآفاق بأسرع مما حصل الآن في الإنترنت. الصورة مثلا اللي جايبينها للشاب اللي هو الابتسامة الأخيرة، يقول لك صورة للشاب واقف في برج مركز التجارة الإعلامي والطيارة تحت منه داخلة وهي داخلة في البتاع. طبعا فبركة هذه الصورة أسهل شيء الآن، بل بعض الشباب جاب صورة بوش وهو بيتكلم وركب على الصورة وهو بيتكلم كلام هو لم ينطقه لكن بنفس نبرة الصوت. حتى في برامج صوت اسمها إيه؟ فورج ساوند يعني تزوير الصوت. ولذلك الحاجات دي في القضايا والقضاء ما يحتاجش بها، ان اصبح سهل جدا الدبلجة وادخال الصوت على الصورة ومثل هذه الاشياء. يقول لك مش عارف صورة الشيطان تظهر من ابار البترول تحترق فكونت صورة، ودي شيء سهل جدا يتعمل التحكم في صورة الدخان بحيث تشوف صورة وجه الشيطان. ومين شاف الشيطان عشان يقول هو ده الشيطان؟ من اطلع على الشيطان في صورة الحقيقية؟ فانتبهوا لمثل هذا، يعني تهريف في الحقيقة مش منهج علمي يعني، واضح؟ فالإنترنت ليست مصدر للمعلومات، فلذلك الإنسان ينبغي أن يكون دقيقا جدا ولا ينقل الأخبار لأنه ليس في حل مما ينقل إذا لم يكن يعني متأكدا. ولذلك الرسول عليه السلام قال لنا إيه؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، فأنت عليك مسؤولية التحري والتوثق من الكلام قبل نشره. أقول هذه المقدمة بمناسبة ما سنذكره الآن، يعني الإنترنت هي اللي نشطت موضوع عبث الشيطان وهي اللي ساهمت في موضوع نشر نبوءات نوستراداموس. فحنجيب الكلام نشوفه أهميته. بيقول إيه؟ دي مجلة اسمها أونلاين أنحت باللائمة على وكالة رويترز للأنباء لأنها هي التي نشرت شائعة تنبؤ نوستراداموس بأحداث 11 سبتمبر. وكالة رويترز هي اللي طلعت الإيه؟ هذه الشائعة. وشوف انتشرت ازاي في العالم، ونسبت الى جون هوج احد المتخصصين في دراسه نبوءات نوستراداموس قوله يبدو أن صحفي وكالة رويتر نسوا أبسط قواعد الصحافة المحترمة، ألا وهي التأكد من الحقائق قبل نشرها، الأمر الذي لم يفعله أحد. وقد دعا الوكالة الشهيرة إلى الاعتذار عن خطئها وتكذيب ذلك الخبر فورا. وذكرت المجلة أن طالبا يدعى نيل مارشال كان قد صمم موقعا له على شبكة الإنترنت باسم التحليل النقدي لنوستراداموس، وقد نشر فيه عددا من الرواعيات ونسبها إلى الفلكي الشهير، وحرص على أن يجعلها ذات لغة مراوغة ليسخر من فكرة التنبؤ بالمستقبل. ووصل إلى استنتاج أن نصوص نوستراداموس يمكنها أن تعني كل شيء وقد لا تعني شيئا على الإطلاق. فيعني إيه الشاب ده صرها بطريقة ساخرة، فالناس التقطتها نوستراداموس نقلا عن الإنترنت. النوستراداموس قال إذا وصف الأحداث بالضبط بتاعت سبتمبر إلى آخره. ويقول محرر موقع إربن لجنز يعني الأساطير الحضارية إن لغة نوستراداموس تجعل نصوصه قابلة للتفسير على أي وجه، يمكنك أن ترى فيها الحروب أو المآسي أو الانتصارات أو أي شيء تريد أنت رؤيته. ثم تدخل مجلة أونلاين من نوستراداموس وأشباهه وتتساءل لماذا يستخدم المنجمون دائما تلك اللغة المراوغة إذا كانوا بحق قادرين على كسر حاجز الزمن والإبحار في المستقبل، فلماذا لا يقولون لنا ما سيحدث بوضوح وصراحة دون أن يوجعوا دماغنا؟ بالضبط دي العبارة التي يعني قالها. فدي إشارة إلى أصل موضوع نوستراداموس وتنبؤاته في سبتمبر إلى آخره، وإن الموضوع يعني دجل كما يعني ترون. أيضا من العبث بأشراط الساعة انعدام التوثيق العلمي، وما فيش صورة أوضح من أستاذهم الكبير الذي تولى كبر هذه الفتنة هو محمد عيسى يعني داود، فقد صنف عشرات الكتب. وأنا مللت يعني أنا أبحث عن كتبي بس يعني خلاص بطلت أشتري لأن زهقت من كثر الكذب اللي في كتبه، كل شوية نزل كتاب جديد. امبارح بس شفت اسمه القنبلة فقلت كفاية كده مش هنضيع كمان درسين ثلاثة في القنبلة وكتاب تاني على عتبات الفاتيكان وكم كتاب لسه كل شوية طلع كتاب جديد، وهو بيدور حول نفس الشيء، مفيش غير موضوع المسيح الدجال وأطباق الطائرة إلى آخره. فهذه الكتب التي ملأها بالخرافات والهذاءات وشحنها بالروايات المكذوبة وجهر في صراحة يحسد عليها بميوله الشيعية واعتماده على مصادر الشيعة المزعومة كالجفر وغيره، ثم مارس الدجل العلمي إنجاز التعبير بإهام القراء بأن هناك مخطوطات بالجملة هي مصدر معلوماته، ثم يحكي عن مصادره الموثوقة في زعمه وهي أحوج شيء للتوثيق، أمورا يحتاج من يصدقها إلى أن يكون غبيا بدرجة كافية حتى تنطلي عليه. بيقول تحت عنوان نقطة على حرف: قد يسأل قارئي الحبيب كيف اهتديت إلى كل هذه المعلومات بلا مصادر؟ وأقول بل هناك مصادر، فالقراءة الواعية ثم استقراء الأحداث ورفع درجات حدة الحدس والاستبصار ثم التدبر والتأمل. تلاحظ كل المصادر ايه؟ ذاتية، ها؟ ذاتية جاء من داخله هو، ثم يصف هذه المصادر بأنها جهاز استقبال لخواطر يمكن أن يقف أمامها التحليل العلمي والفلسفة عاجزين، وكثير من فكر وانضاط من برق واستنارات فجائية إن لم أتداركها بالتسجيل أو التدوين تصبح بددا بلا بقاء. ويفتخر محمد عيسى داود بحيازة مخطوطات عجيبة انفرد بها، ويسوق في موضع آخر أثر ادعى أنه في بعض المخطوطات الإسلامية الموجودة في دار الكتاب خانة بتركيا تحت مسمى أو تصنيف كذا لعالم مدني كان يعيش في المدينة المنورة في القرن الثالث الهجري، وهو كلد بن زايد بن بركة المدني، بعنوان أسمى المسالك لأيام المهدي الملك لأمر الدنيا بأمر الله المالك. طبعا في القرن الثالث الهجري ما كانش المسلمون دخلوا في يعني التنطع في موضوع السجع بهذه الطريقة، ما كانش لسه دخل يعني تاريخ الأدب إلى درستموه، ما كانش لسه استغرقوا في اللي هي المحسنات اللفظية والتكلف الواضح جدا. وبعدين هل يعقل واحد في القرن الثالث يألف كتاب ركيك بهذا اللفظ بالاسم ده أسمى المسالك لأيام المهدي الملك لكل الدنيا بأمر الله المالك. يقول: ومما جاء في هذا المخطوط: وحرب في بلد أصغر من عجب الذنب، يقصد كويت، يجمع أهل الدنيا لها كأنها أغنى بلد أو لمع عليها الوالمون، وأمير فيها. لاحظوا العبارة إيه؟ أشبه ما تكون بالنصوص المترجمة عن كتب أهل الكتاب إلى العربي. ركاكة يعني مش ممكن تتصور أبدا إن دي من القرن الثالث. وأمير فيها سلم رايته لزعيمة الشر الآتية من الشواطئ البعيدة الغربية بداية آخر الزمن، فتجمع له صريخها من كل الدنيا وترد له عرش الملك، ويخرب عراق في ملاح بداية آخر الزمن، ويحارب أمير الذنب الصغير جيوش المهدي. أيضا ليقول في نفس المرجع مخطوطة، وبرضه محدش بيطلع عليها المخطوطات دي، لتابعين شامي، وجاء في ذلك المخطوط النادر: وفي عراق الشام رجل متجبر وسفياني في إحدى عينيه كسل قليل، واسمه من الصدام، وهو صدام لمن يعارضه، الدنيا جمعت له في كوت صغير. علشان بدنا نقول كويت، كوت تصغيرها كويت، فكده تبقى شكلها يعني دخلها وهو مدهون. ولا خير في السفياني إلا بالإسلام، وهو خير وشر، والويل لخائن المهدي الأمين. إن جاء في المخطوط المزعوم: حرب آخر الزمن، حرب كونية، المرة الثالثة بعد اثنين كبريين. برضو يعني حد فصيح عربي هيقول الكلام ده: المرة الثالثة بعد اثنين كبريين يموت فيهما خلائق كثيرة، الأولى أشعلها رجل كنيته السيد الكبير، وتنادي الدنيا باسم هتلر. وهذا مما رواه أبو هريرة وابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. بيقول بقى إيه؟ طب إيه السبب من الحاجات دي ما انتشرتش يعني؟ وفي رواية: خاف أن يحدث بها أبو هريرة، ولما أحس بالموت خاف أن يكتم علمه، فقال لمن حوله: في نبأ علمته عما هو كائن في حروب آخر الزمن، فقالوا: أخبرنا ولا بأس، جزاك الله خيرا. فقال: في عقود الهجرة بعد 1300، وعقدوا عقودا، عدوا بقى 10 10، يرى ملك الروم أن حرب الدنيا كلها يجب أن تكون، فأراد الله له حربا، ولم يذهب طويل زمن، عقد وعقد، فسلط رجل من بلاد اسمها جيرماني، جيرماني يعني الماني، فسلط رجل من بلاد اسمها جيرماني له اسم الهر، لأن هير هتلر أعتقد هير يعني معناها السيد مستر يعني، فسلط رجل من بلاد اسمها جيرماني له اسم الهر، أراد أن يملك الدنيا ويحارب الكل في بلاد ثلج وخير، فأمسى في غضب الله بعد سنوات نار، أرداه قتيلا سر الروش أو الروس. وفي عقود الهجرة بعد 1300 عد 5 أو 6، يحكم مصر رجل يكنى ناصر، يدعوه العرب شجاع العرب. مين اللقب بناصر شجاع العرب؟ لم يشتهر أبدا بشجاع العرب، بالذات الشجاعة يعني. فيحكم مصر رجل يكنى ناصر، يدعوه العرب شجاع العرب، وأذله الله في حرب وحرب وما كان منصورا، ويريد الله لمصر نصرا له حقا في أحب شهوره وهو له، فأرضى مصر رب البيت والعرب بأسمر سادة أبوه أنور منه. فأرضى مصر رب البيت والعرب بأسمر سادة أبوه أنور منه، يعني هو عايز يقول أنور السادات، محمد أنور السادات. أنا أعتقد أن دي كان سنة ماضية في الفترة دي، كان دايما اسم محمد كذا بيتركب دايما: محمد أنور، محمد نجيب، محمد بالكم، فدايما كانت كلمة محمد بيتركب عليها اسم تاني، فالغالب بيشتهر الإنسان بالاسم التاني، فهو مش واخد باله الحتة دي، فيظهر إيه اللي قال في الفرقة دي: أبوه أنور يعني أبوه اسمه أنور، لا ده هو اسمه مركب محمد أنور. فأرضى مصر رب البيت والعرب بأنور سادة أبوه أنور منه. طب وبعدين إيه معنى أبوه أنور منه؟ ما معنى أبوه أنور منه؟ منور. لكنه صالح لصوص المسجد الأقصى بالبلد الحزين، وفي عراق الشام رجل متجبر وسفياني إلى آخره. وفي عقود الهجرة 1400 واعقد 2 أو 3 يخرج المهدي الأمين ويحارب كل الكون، يجمعون له الضالون والمغضوب عليه والذين مرضوا على النفاق في بلاد الإسراء والمعراج عند جبل مجد، وتخرج له ملكة الدنيا والمكر زيانية اسمها أمريكا، تراود العالم يومئذ في الضلال والكفر، ويهود الدنيا يومئذ في أعلى عليين يملكون كل القدس والمدينة المقدسة، إلى آخر كلامه. يقول أيضا: وقد وقعت على نص توراتي في سفر أشعياء الحقيقي به تفاصيل أكثر أريده بلا تعليق. ففي نسخة الفاتيكان يقول النص: وجاءوا إلى سيناي، سيناي دي بالإنجليزي، سيناي يعني سيناء، هو بعملها بالإنجليزي المرة دي، وجاءوا إلى سيناي وحاربوا الملك المصري الذي كان خاسرا في مواجهتهم، وكل الخيانة كان خدعة نصر لإسرائيل، وجاء ملك أثمر اللون رأسه حاسر من الشعر له أسود ونسور، اللي هي الأسود بقى طبعا القوات البرية والنسور الضربة الجوية الأولى، وهو لازم يغازل بقى الضربة الجوية الأولى. وجاء ملك أثمر اللون رأسه حاسر من الشعر له أسود ونسور فانتصر على إسرائيل، وكلمهم أن يكونوا أصدقاء وسلام عما كل المصريين، ولكن ملكهم أثمر اللون أضحى شهيدا وحراسه كانوا الذين اغتالوه وكانوا شرارا وتجارا. فاغتر حاطب الليل فاتخذ الغراب دليلا، يعني هو محمد عيسى داود ما اشتهرش قوي بالكلام ده لان يظهر في ناس كتير عارفاه فما تفهمش نفسها، لكن هو الحقيقه اللي عمل الضجه مين؟ اللي هو محمد امين تبهر مجده والكتب السابقه اللي فجرت الايه الموضوع، لكن في الحقيقه هو كل كلامه يرجع لمين؟ لمحمد عيسى داود، ودي تكفي في هدم كل ما يقول، تكفي في هدمه لان هو بنى على شفا جرف نهار لا اساس له. فحتى حاطب الليل محمد امين اتخذ هذا الغراب دليلا ومارس مثله هواية التهويش بأن لديه مراجع بالجملة ودون إحراج بطلب ذكر التفاصيل، محدش يقول لي بقى مراجع إيه وكلام ده كله، هو بيقلد أستاذه نفس اللهجة بيقول تعهد مجد ده في آخر بيان يا أمة الإسلام، بيقول: كما ينبغي التنبيه على أن ثمة مخطوطات نادرة لم تطبع، يعني إياك تقول لي فين هي عشان نشوفها لو طبعا تحوي أضعاف الأحاديث المعروفة سواء في الكتب المشهورة والغير مشهورة، محفوظة في المكتبات العالمية كمخطوطات، منها ما هو موجود في المكتبة العراقية الكبرى ببغداد، ومنها في دار الكتاب خانة بإسطنبول بتركيا. بياخد من عيسى داود من غير ما يعزو إليه، فاستند على يعني حائط مائل يعني. فيقول: ومنها ما هو موجود في مكتبة التراث في طنجة، ومنها بمكتبة دار الكتب القديمة بالرباط، ومنها بمكتبة بحرة في الشام وهي دمشق في الجامع الأموي. هذا غير كثير من المخطوطات الإسلامية النادرة الموجودة في الفاتيكان مكتبة البابا. هذا التهويش يعني كله يسوي إيه؟ ممكن نلخصه في كلمتين، نقول له يعني ما زدت على أن قلت في المكتبات مخطوطات، بس المكتبات فيها مخطوطات، فكان ماذا؟ ايه قيمة هذا الكلام؟ المكتبات فيها مخطوطات. نعم صحيح، فين سورة المخطوطة مثلا ارقامها توثيقها؟ وبعدين حتى لو كان فيها احاديث مثلا فين تحقيق هذه الاحاديث واسنادها الى اخره. يقول ايضا جمال الدين ده: كما ان كثيرا من احداث الفتن وملاحم اخر الزمان وردت في احاديث واثار غير مشهورة مثبتة في مخطوطات وكتب ليست سهلة المنال، فكذلك حال الآثار التي بها توجيهات نبوية ونصائح ضارية تستبين بها سبيل النجاة، ولذلك خفيت على أكثر الناس قديما وحديثا إلا من اختصه الله تعالى بعلمها حتى يبثها وينشرها إذا جاء وقتها وحان أوانها. يعني نقول هذا الشيء من ذاك الأثر. بيقول في الآخر بعد ما بيذكر الأحاديث والآثار المشهورة دي: يثني بتلك الآثار الخفية غير المشهورة وابدو الإرهاب، مع عدم التشديد، يعني ما حدش يحاسبني يقول لي صحيح وضعيف، مع عدم التشديد في اعتبارات مدى صحة أو ضعف الأثر من ناحية السند، إذ إنها نصائح وإرشادات. لا، دي كلام على الغيب، مش نصائح وإرشادات، دي كلام على الغيوب المستقبلة، وهذا من أشراط الساعة، فهذا كذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فكل هي نصائح وإرشادات من باب فضائل الأعمال التي تساهل العلماء في قبول أحاديثها وآثارها وإن كانت ضعيفة السند، مع الأخذ في الاعتبار أن ضعف سندها ليس شديدا ولا موضوعا، ثم إنها قد جاءت من أكثر من طريق مما يجعلني مطمئنا لإيرادها وذكرها. يعني تحقيق الأثار بالإيه؟ بالجملة، ما فيش حاجة اسمها تمسك حديث حديث تتكلم عليه، لا، ده هو بيقول على كل الركام ده حطه في شوال واحد وبيعمله بإيه؟ يعني بالجملة كده. أيضا يقول هذا المقلد معلق عن الأثر الذي ادعى أن أبا هريرة كان يكتمه ثم بثه، وقد قلت في قبل البيان إنني سأورد بعض الآثار العجيبة معزوة إلى مصادرها منسوبة إلى قائلها جاعلا عهدتها على قائلها، ولولا أنني أقبلها ما أوردتها. منين بتجعل العهد على القائلين؟ أولا حتى صح إنك تقول العهد على القائل أو الكتاب لازم تجيب السند، لازم إما تجيب عن من يمحض كتابه للأحاديث الصحيحة فقط، أو تجيب الحديث مقرون بالوسيلة التي تعين على تحديثه وهي السند، واضح؟ ثم يقول ولولا أني أقبلها ما أوردتها، وأنت مسؤول معترف بالمسؤولية. ثم أضاف إمعانا في المغالطة أن أبا هريرة كان من أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده يعني مغالطة. إيه دخل أبي هريرة في التهريج اللي بتعمله ده والعدوان ده؟ يعني هل نحن نؤتى من قبل أبي هريرة؟ كل الصحابة عدول، وأبو هريرة رضي الله عنه هو راوية الإسلام، يعني أعظم من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا مش بنناقش على أبي هريرة، بنناقش على السند إلى أبي هريرة، من فوق أبي هريرة أو من دونه في السند. على الأحوال بقي الكلام على بعض يعني مظاهر العبث أشراط الساعة أيضا، فإن شاء الله تعالى نستكمل فيما يأتي. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.